الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: باب في الحلي والعروض إذا كانت التجارة. عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة أنها كانت تلبس أرضاحا من ذهب، فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني، وهذا لفظه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري والمخرجات. وقال البيهقي: يتفرد به ثابت بن عجلان، وهذا لا يضر، فإن ثابتا وافتقه ابن معين وروى له البخاري، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب في الحلي والعروض أو العروض إذا كانت للتجارة، يعني هل فيها زكاة أو لا زكاة فيها. وذكر حديث ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا، والأوضاح هي من الحلي، أوضاحا يعني هي أوضاح من الحلي أو حلي من الذهب، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكنز؟ فقالت: أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله، أو أخرجه كما ذكر المصنف أبو داود والدارقطني، وهذا لفظه، والحاكم، وذكروا أنه تفرد به ثابت بن عجلان ولا يضر، فإن ثابتا وثقه ابن معين وروى له البخاري، والله أعلم. لكن الحديث فيه علة أخرى، وهو الانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة، فإن عطاء لم يسمع من أم سلمة كما قال ابن المديني. لكن الحديث له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من اليمن أتت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتها أو زكاة هذه؟ فقالت: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يسور الله عز وجل بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: هي لله، أو هي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث خرجه أبو داود والنسائي من طريق خالد بن الحارث، وأخرجه النسائي من طريق المعتمر، كلاهما عن حسين المعلم عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر الحديث. وخالد هذا وصل الحديث والمعتمر أرسله، ومن ضعف الحديث رجح رواية المعتمر على خالد، مع أن الصواب رواية خالد أرجح لأنه أوثق، ثم أيضا له متابع، وإن كان هؤلاء المتابعين ضعفاء لكن ضعفهم ضعف منجبر، وروايته تتقوى بروايتهم، فقد تابعه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح وحجاج بن أرطى. أما ابن لهيعة فحديثه صحيح إن روى عنه أحد قبل الاختلاط كالعبادلة الأربعة، فإن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح. وأما حجاج والمثنى فإنهم ضعفاء لكن ضعفهم منجبر، فكونهم يجتمعون على رواية هذا الحديث مع خالد فالذي يظهر أن روايتهم أصح. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: إسناده قوي. قال ابن حجر: إسناده قوي، وهو دليل على وجوب الزكاة في الحلي، هو دليل على وجوب الزكاة في الحلي. وحتى نفهم هذه القضية ونحدد موطن الخلاف والاتفاق، نقول: أولا، اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقدا أو خالصا، اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت على هيئة نقود أو كان ذهبا خالصا كالجنيهات مثلا أو السبائك، فهذه فيها زكاة بلا خلاف بالاتفاق. ثانيا، إذا كانت الحلي من غير الذهب والفضة، كانت من الأحجار الكريمة مثلا أو نحو ذلك، فإنه بالاتفاق لا زكاة فيها، بالاتفاق لا زكاة فيها. الأمر الثالث، إذا كانت من الحلي المحرمة بالاتفاق فيها الزكاة، وهذه يجب أن ننتبه لها. فمثلا لو أن رجلا تحلى بالذهب، هذا يسمى حلي، لبس إسوارة، لبس سلسال أو قلادة من الذهب، وإن كنا نستغرب هذا لكن موجود في بعض المسلمين الآن، نسأل الله أن يعافي شبابنا من هذه الأمور. فإذا وجد فهو حرام عليه أن يلبس، فإذا حرم عليه وجبت عليه الزكاة، هذا بالاتفاق ما في خلاف، حتى الذي لا يقول بزكاة الحلي يوجبه على من لبس هذه الحلي وهي عليه حرام. كذلك إذا كانت الحلي على هيئة صورة، صورة حيوان، صورة ذات روح، فهذه بالاتفاق عليها إيش؟ عليها زكاة، لأنه يحرم على المرأة أن تلبس حليا على هيئة صورة. فالمرأة التي عندها سلسال على هيئة سوار على هيئة ثعبان مثلا، وقد ظهرت فيه صورة الثعبان وصورة الوجه، إذا كان الوجه موجود كامل يعني بكل تفاصيله، إذا كانت صورة وعل، إذا كانت صورة حيوان في هذا الذهب، فإنه حرام وتجب فيه الزكاة، هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. الحالة الرابعة، إذا كانت حلية من الذهب للنساء على وجه ليس بمحرم، فهذه المسألة هي التي اختلف فيها العلماء، فعند الحنفية والحنابلة تجب الزكاة، وعند المالكية والشافعية لا تجب. ونحن نتكلم على عموم المذهب، قد يكون هناك من أهل المذاهب من يرى غير هذا القول، لكن عموم المذاهب أو عموم المذهب أو الذي عليه الفتية عندهم في المذهب هو هذا الأمر، أن الزكاة فيها، أن الزكاة في الحلي واجبة عند الحنفية والحنابلة ولا تجب عند المالكية والشافعية. والذي يظهر أن الحديث أو أن الحديثين دليلان على وجوب الزكاة في الحلي، ولا سيما الحديث الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيه أن الزكاة واجبة وأن ترك الزكاة فيها صاحبها معرض للعقوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن لك أو أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة بهما؟ فهذا يدل على أن ترك الزكاة فيها أو أن عدم إعطاء الزكاة هذه كبيرة من الكبائر. بعض أهل العلم رأى أن الزكاة هنا ليست المعنى الزكاة المعروفة في الشرع، وإنما الزكاة المرادة هنا إعارتها، كما يؤثر عن سعيد المسيب قال: زكاة الذهب المحلى إعارته. لكن الحقيقة أن الألفاظ الشرعية إنما تفسر بما ورد في الشرع، فإذا تعارضت عندنا لفظة بين أن نفسرها بكلام الشارع أو بما تعارف عليه الشرع وبين اللغة، فالمعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي، المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتها؟ فالمراد بالزكاة هنا الزكاة المعروفة، ولا يمكن أن تفسر بغير ذلك، لأن هذا إخراج عن النص، إخراج للنص عن مراده، والله أعلم. فالزكاة أو في الحلي فيها زكاة، والله أعلم. وهذا إذا بلغت نصابا، كما ذكرنا إذا كان ميزان ما عندك، يرحمك الله، إذا كان ميزان ما عندك 70 جراما من الذهب فإنك تزكي، وإن كان أقل من ذلك فإنه لا زكاة فيه. ويضم ما عندك من المال على ما عندك من الذهب، لكن ذهب زوجتك يختلف عن ذهب ابنتك، وذهب ابنتك الكبرى يختلف عن ذهب ابنتك الصغرى. فإذا كان الواحدة يبلغ مقدار ما عندها نصاب فأكثر فتزكي، لكن لا تجمع جميع ما عندك ما عندهن من الذهب، لأن هذا كله كل واحدة منها لها ملكها الخاص، فالمرأة تملك هذا الذهب وهو لها، إذا بلغت نصابا فإنك تزكي وإلا فلا تزكي. ابنتك الكبرى لها ذهبها الخاص، لا تجمع ذهبها مع ذهب غيرها لإكمال النصاب، إن تصدقت فهذا من عندك، لكن نحن نتكلم عن مسألة الوجوب، فكل واحد يعامل على أنه نصاب مستقل وعلى أنه ذهب مستقل، إن بلغ نصابا زكية وإلا فإنه لا زكاة فيه. لكن الذهب يجمع مع ما عندك من المال، يعني إذا كانت المرأة عندها ذهب وعندها مال فإنها تجمع بينهما إن بلغ نصابا زكية وإلا فلا. أما المرأة إذا كان نصابها أو إذا كان ذهبها لا يبلغ نصابا فإنها لا تزكي، إذا كان ما عندها من المال ما عندها من الذهب يبلغ نصابا فالذي يظهر أن فيه زكاة، الذي يظهر أن فيه زكاة، والله أعلم. نعم.
قالوا عن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نحب للبيت، رواه أبو داود.
نعم. بعد
قال وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.
نعم. حديث سمرة ابن جندب أخرجه أبو داود من طريق سليمان بن موسى عن جعفر بن سعد ابن سمرة ابن جندب عن خبيب ابن سليمان عن سليمان عن سمرة، وفيه جعفر ضعيف وخبيب ابن سليمان وأبوه مجهولان. قال الذهبي إسناد مظلم لا ينهض بحكم. أعيد، فالحديث من طريق سليمان بن موسى عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان عن سليمان عن سمرة، وجعفر ضعيف وخبيب وأبوه مجهولان. قال الذهبي إسناد مظلم لا ينهض بحكم، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. و الأثر الذي بعده هو أثر عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، وهذا صحيح صححه ابن حجر والألباني. والعرض العروض جمع عرض، والعرض هو المتاع، وإذا كان معدا للتجارة فإنه يكون فيه زكاة. قال ابن عمر ليس في العروض زكاة إلا ما أعد للتجارة، إلا ما أعد للتجارة. هذا كله كلام ابن عمر رضي الله عنه، جاء في بعض النسخ في المحرر وقف عند قوله ليس في العروض زكاة، لكن الصواب أن الحديث هكذا بأكمله إلا ما أعد للتجارة، إلا ما أعد للتجارة. وهذا الحديث حديث كما ذكرت حديث أو أثر صحيح، ليس فيه شيء أو ليس في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث، لكن فيه هذا الأمر أو هذا الأثر الموقوف على ابن عمر رضي الله عنه. والمسألة إجماعية، فإن أهل العلم أجمعوا على الزكاة في عروض التجارة. قال ابن المنذر والإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، والإجماع قائم على وجوب الزكاة في باب أو في مال التجارة، فهو أمر مجمع عليه. وهذه الأموال التي تزكى أو هذه الأموال التي تكون فيها الزكاة إنما تكون فيما أعد للتجارة، فيما أعد للتجارة يعني ما كان سلعة، فالسلع هي التي تكون عليها التجارة. أما ما كان في المحل من وسائل العرض فإنه لا يكون فيه زكاة. فمثلا لو أن رجلا عنده مركز تجاري أو بقالة وعنده ثلاجات وعنده رفوف يضع فيها السلع، فإنه لا يقوم جميع ما يملك في هذا المحل من سلع ومن أدوات، لا، وإنما يقوم ما عنده من السلع فقط. أما الثلاجات التي عنده ويعرض فيها الرفوف فإنه لا زكاة فيها وإن كانت تبلغ ما تبلغ. رجل عنده سيارات، عنده 100 سيارة للنقل ينقل بها البضائع، هذه 100 سيارة ليس فيها زكاة لأنه لا يبيع هذه السيارة ولا يشتري فيها، وإنما هذه وسائل للنقل، وسائل للنقل. فإذا كان اكتسب مالا وحال على هذا المال الذي أعطي مقابل أجرة النقل حال عليه الحول فإن فيه زكاة. إذا لم يكن عنده إذا لم يبقى من ماله شيء فإنه لا زكاة عليه. رجل عنده عمارة، هذه العمارة لم يعدها لأجل المتاجرة بحيث أنه يبيع هذه العمارة ويشتري عمارة أخرى، لا، وإنما يستفيد من إيجارها. هذه العمارة كلها ليس عليها زكاة، المال الذي يأخذه مقابل الأجرة إن حال عليه الحول زكاة وإن أكله فلا زكاة فيه. فالذي يقصد بعروض التجارة ما كان سلعة يباع ويشترى، ما كان سلعة يباع ويشترى، هذه مسألة. المسألة الثانية في عروض التجارة، أنا اشتريت السلعة ب10 دنانير فلما جئت أبيع هذه السلعة وإذا بها تباع ب15 دينار، ما الذي أزكي؟ أزكي هذه السلعة باعتبار سعر الشراء أو باعتبار سعر البيع؟ ينظر إلى سعر السلعة وقت حلول الزكاة، فمتى ما حل وقت الزكاة ننظر كم سعرها. إن كانت سعرها 9 دنانير أدينا زكاة 9 دنانير، وإن كانت زكاتها أو إن كانت قيمتها 20 دينار نحن نؤدي زكاة 20 دينار. فالذي يزكى أو المعتبر في وقت الزكاة هو سعر وقت حلول الزكاة وليس وقت الشراء. فهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. فما أعد للتجارة فإن فيه الزكاة، يعني في السلعة التي تعد للتجارة فيها الزكاة، وما لم يكن معدا للتجارة فإنه لا زكاة فيه. رجل اشترى 10 أراضي، عنده 10 أبناء، ويقول متى ما كبر زيد أنا أعطيه أرض حتى يعمرها ويسكن فيها. كل هذه الأراضي لا زكاة فيها، كل هذه الأراضي لا زكاة فيها. متى ما نويت أن أزيد أو عفوا أن أبيع إحدى هذه الأراضي فمن نيتي تنعقد أو يجب أن تحسب الحول. نويت الآن، يعني هذا اليوم اشتريتها قبل 10 سنوات ونويت اليوم أن أبيعها، اليوم هذا تحسب سنة بعده، فإن كانت هذه الأرض موجودة تزكي قيمتها، كم يكون قيمتها في ذلك الوقت ليس في وقت الشراء، ممكن اشتريتها بمبلغ رخيص لكن الآن إذا بعتها فإني سأبيعها بمبلغ كبير، فأنت تقدر الزكاة بوقت البيع وليس أو بوقت حلول الزكاة وليس بوقت الشراء. فالذي يكون للبيع هو الذي يعد أو الذي يكون للبيع هو الذي تكون فيه الزكاة، وأما ما سوى ذلك فإنه لا زكاة فيه، والله أعلم. نعم.
قال باب
زكاة
المعدن والركاز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرف الخجبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
طيب، يقول: باب زكاة المعدن والركاز. والركاز اختلف أهل العلم في المقصود به كما سيأتي إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الزكاة أو في الركاز الخمس. متفق عليه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. والعجماء جبار يعني أن جرحها أي ما أتلفته بأي صورة كانت فهو هدر، يعني لا ضمان على صاحبها، لا ضمان على صاحبها، لأن هذه البهائم يعني عجماوات لا تدرك ولا تفهم، فلا يكلف صاحبها ضمانها أو ضمان ما أتلفت. لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، والمسألة فيها تفصيل. فإن كان إتلافها في النهار، إن كان أتلفت شيئا في النهار وليس معها أحد فلا ضمان، وإن كان في الليل فإنه يضمن. إن كان في الليل يعني إن أتلفت في الليل فإنه يضمن، لأن الأصل أن صاحب هذه العجماوات يحفظها في الليل، والأصل أن صاحب المتلفات يكون راعيا لحلاله وأرضه وبستانه في النهار، لكن في الليل هو ليس متفرغا لهذا الأمر، يذهب فينام. والمسألة رجعت الآن إلى صاحب الحلال أو صاحب هذه الماشية، فإنه يجب عليه أن يحفظ ماشيته بالليل، يؤويها إلى المراح فتجلس وتستقر وتستكن. فإذا كانت في الليل أتلفت في الليل فإن الضمان على صاحب هذه العجماوات، وإذا أتلفت في النهار وليس معها راع فإنه حينئذ لا ضمان على صاحبها، إلا إذا كان هذا أو هذه العجماوات أو الحيوانات قد أطلقت في مكان ليس له حق في إطلاقها فيه، كأن يجعلها في شوارع المسلمين وفي طرقهم، فإنه يجب عليه أن يحفظ ماشيته عن الطريق، ولا يجوز له إرسالها في هذا المكان، لأن الأصل أن هذا المكان مكان طريق لا ليس مكان رعي، فإذا أطلقها في مكان يؤذي فيه الناس ويغلب على الظن تحقق الضرر فيه فإنه يضمن ما أتلفت هذه العجماوات وهذه الحيوانات. ولذلك فإن على أهل الماشية أن يحفظوا مواشيهم بالليل، وأيضا على أهل الماشية أن يحفظوا مواشيهم أن ترعى في أماكن يقع ويحصل الضرر به للمسلمين. وجاء في حديث البراء بن عازب قال: كانت لي ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وحفظ المواشي بالليل على أهلها. خرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. حديث البراء قال: كانت لي ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وحفظ الماشية بالليل على أهلها. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، والضابط في ذلك التفريق بين التفريق وعدمه، يعني ضابط ذلك هو التفريق وعدم التفريق. إن فرط فأرسلها في غير ملكه، هو أرسلها في غير ملكه فإنه فرط. إذا كان معها راع وهذا الراعي أهمل وفرط أيضا يحاسب هذا الراعي، لكن إن لم يكن معها راع وكانت في الليل في النهار مرسلة في محل يصلح للإرسال لكنها تسللت إلى حائط رجل وأفسدته، فإن حينئذ تكون لا ضمان فيها. فالضابط في هذا عندنا أمران: النهار الحفظ حفظ الحوائط على أهلها وحفظ المواشي بالليل على أهلها، والأمر الثاني أنه إذا كان هناك تفريط من صاحب الحلال فإنه يؤاخذ في ذلك، فلو أنه أرسل البهائم في مكان فيه ضرر والغالب أن الضرر يحصل بهذه الحيوانات فإنه يضمن كذلك كما ذكرنا سابقا. فهنا يقول: العجماء جبار والبئر جبار. البئر إذا حفر بئرا في طريق المسلمين فإنه يؤاخذ، لأنه ليس له أن يحفر بئرا في هذا المكان، لأن الأصل أن هذا المكان يسير فيه الناس. لكن إن حفر في ملكه أو حفر للمسلمين ليكون سبيلا لكن في مكان بعيد عن الضرر ولا يحصل به ضرر، فسقط أحد فيه فإنه هدر وليس فيه أو لا يضمن. من حفر البئر لا يضمن لأنه لم يفرط، لكن من حفر في بئر أو في طريق الناس أو في مكان يغلب حصول الظن يغلب الظن في حصول المكروه فيه فإنه يضمن ذلك كذلك. الركاز هو الشيء المركوز في الأرض المستقر. الركاز هو الشيء المركوز والمستقر في الأرض. واختلف أهل العلم فقيل هو كل معدن في الأرض، قيل هو كل معدن في الأرض، وقيل بل هو ما تركه أهل الجاهلية أو ما دفن في وقت الجاهلية، فما كان من وقت الجاهلية مدفون في الأرض فإنه هو الركاز، وهذا مذهب الحجازيين. وقيل كل معدن في الأرض، وهذا مذهب العراقيين، وكلاهما محتمل. وجمهور العلماء على أن الركاز يصرف مصرف الفي، وليس هو كالزكاة، وإنما يصرف مصرف الفي، وهذا قول الجمهور. وقيل بل هو زكاة يصرف مصرف الزكاة، وهذا قول الشافعي. والركاز يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس، يعني أنه يدفع للإمام الخمس وبقيته يكون له، وبقيته يكون له. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس، يعني هذا ما يدفعه لإمام المسلمين، ما تبقى فإنه يكون له، فإنه يكون له. وبهذا نعلم أن الذي يكون بهذه الصفة هو ما كان من نقود وأموال أهل الجاهلية، كان يثبت عندنا أن هذا الذهب كان من عهد الفراعنة أو من عهد تلك الدول والأقوام البائدة، فإن هذا هو الذي يكون ركاز. أما إذا كان من أموال المسلمين فإنه لا يسمى ركازا، أما إذا كان من أموال المسلمين فإنه لا يسمى ركازا. فإن كان هذا من المعاصرين، يعني مما يظهر من علامته أنه أموال في هذا الوقت، في الوقت الذي وجد فيه، فإن حكمه حكم اللقطة، حكمه حكم اللقطة، يأخذ هذا المال وينادي به، وإن جاءه أحد دفعه إليه، وإن لم يأتي استفاد منه. وإن كان من غير ذلك، يعني ممن كان من عهد الدول التي جاءت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من عهد الصحابة والتابعين كدولة بني أمية مثلا ودولة العباسية وغيرها، فإن هذا يدفع أو يرجع إلى مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين، يرجع إلى بيت مال المسلمين. نعم.
قال عن ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القدرية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيقة أجمع. فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. رواه البيهقي وشيخه الحاكم من حديث معن بن حماد عن الدراوردي عنه، وقال الحاكم: احتج البخاري بن معن بن حماد ومسلم للدارمي وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه كذا قال. والمشهور ما رواه مالك عن ربيعة عن غير واحد من علمائه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القدرية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال الشافعي: ليس هذا ما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه
ولو أثبتوه
أيوة. لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إبقاؤه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الحديث يعني كما ذكر المصنف رحمه الله وكما ذكر عن الشافعي رحمه الله أن أهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث إلا يعني إلا قضية الإقطاع، وأما الزكاة فإنه لا يثبت. وكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال: وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في الإقطاع لا في أخذ الزكاة من المعدن، في الإقطاع لا في أخذ الزكاة من المعدن. وقد اختلف العلماء في أخذ الزكاة مما خرج من الأرض من المعادن، فقال الحنفية بالتفريق بين ما ينصهر وما لا ينصهر، فالذي ينصهر فيه زكاة قياسا على الذهب والفضة ويجب فيه الخمس، والذي لا ينصهر لا تجب فيه الزكاة. وقال الشافعي: لا زكاة في غير الذهب والفضة، يعني كل معدن وجدته ليس فيه زكاة إلا الذهب والفضة، وذلك لعدم وجود الدليل على غير ذلك، يعني على غير الذهب والفضة. وفيه ربع العشر، وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وقال أحمد في رواية أخرى: كل ما خرج مما له قيمة فيدخل في وجوب الزكاة فيه كالنفط. ورأى بعض المالكية أن ما كان مثل النفط وغيره مما له قيمة عظيمة يرجع فيه إلى بيت مال المسلمين وليس لمن وجده شيء، ليس لمن وجده شيء، لأن هذا المال هو مال المسلمين أجمع وليس مال أحدهم. وقوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال ابن الحارث المزني معادن القبلية، القبلية هي منطقة قريبة من المدينة، هي منطقة قريبة من المدينة. معادن القبلية يعني الأرض التي بها معادن أو تستخرج منها المعادن. نعم.
قال: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ آخر: فعدل الناس به نصف صاع من بر.
نعم. قال عن ابن عمر قال: باب صدقة الفطر. وصدقة الفطر يعني زكاة الفطر، والزكاة هنا هي الزكاة التي أوجبها فطر رمضان، والتي تجب بفطر أو بنهاية رمضان، بنهاية شهر رمضان، لأنها تؤدى عند الإفطار، تؤدى عند الإفطار. وكونها تؤدى عند الإفطار قيل تؤدى عند آخر يوم يصام فيه، يعني عند الفطر من آخر يوم، وقيل بل هو عند انقضاء جميع رمضان وأول يوم للعيد، وأول يوم للعيد. وهذا هو الصحيح، أن الزكاة تؤدى في هذا الوقت بعد طلوع الفجر من أول أيام شوال، أول أيام العيد، هنا تجب الزكاة ويخرج المال أو يخرج أو تخرج الصدقة في هذا الوقت، وهذا أفضل أوقاتها وهو المستحب في إخراجها، أن تخرج بعد طلوع الفجر إلى صلاة العيد، وينتهي وقتها عند صلاة العيد. فإذا صلى العيد أو فإذا بدأ بصلاة العيد انتهى وقت إخراج الزكاة، ويكون إخراجها بعد ذلك قضاء لا أداء. وأذن النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني رخص النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رخص في أدائها قبل الزكاة قبل انتهاء الشهر بيوم أو يومين، يعني أنه إذا كان شهر رمضان ناقص 29 فلك أن تخرجها يوم 29 ولك أن تخرجها يوم 28، وإذا كان الشهر كاملا فلك أن تخرجها 30 ولك أن تخرجها 29. طيب كيف تعرف هل هو هل الشهر ناقص أو كامل؟ أنت لا تعرف. إذن من يوم 28 يجوز لك إخراجها، من يوم 28 يجوز لك إخراجها لأنك لا تدري هل هو كامل أو ناقص. والنبي عليه الصلاة والسلام عد الشهر ناقصا في كل أحواله في قضية من القضايا، فلما آل على نسائه أن لا يقربهن شهرا جاءهن بعد أن أمضى 29، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الشهر 29، يعني يمكن يكون الشهر 29، فإذا بلغ 29 فقد اكتمل الشهر، فقد اكتمل الشهر. فمن كان لا من كان يريد إخراجها قبل وقتها في يوم 28 أو 29 أو 30 فهذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أو قد أذن بإخراج الزكاة قبلها قبل انتهاء الشهر بيوم أو يومين. وقيل هذا التنويع هو لأجل كمال الشهر ونقصانه، هو لأجل كمال الشهر ونقصانه، فأنت أخرجها قبل انتهاء الشهر بيومين، يعني أخرجها يوم 29، فإن كان الشهر كاملا فقد أخرجتها قبل انتهاء الشهر بيومين، وإن كان الشهر ناقصا فأنت قد أخرجتها قبل الشهر بيوم. إذن هذا التنويع ليس هو الاختيار ولكن بحسب انتهاء الشهر، والخلاصة أنك تخرجها يوم 29، لك أن تخرجها يوم 29، فإن كان الشهر ناقصا فقد أخرجتها قبل انتهاء الشهر بيوم، وإن كان تاما فقد أخرجتها قبل نهاية الشهر بيومين. وعلى كل حال فالسنة أن تخرجها بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذه السنة. فإن خفت أن لا تتمكن لابتعاد الفقراء ومن يستحقها بعيد عنك وتخشى خروج الوقت قبل أدائها فلك أن تخرجها يوم 30، وإن أخرجتها يوم 29 فهذا حسن، وإن أخرجتها يوم 28 فهذا لا بأس به على إحدى هاتين الروايتين وإحدى أو أحد هذين الاحتمالين، والله أعلم. هنا يقول باب زكاة الفطر، يعني الزكاة التي تؤدى بسبب الفطر، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب هذه الزكاة وأنها طهرة للصائم وإعانة للفقير، طهرة للصائم لما حدث في صومه من تقصير ورفث وغير ذلك، وهي أيضا طعمة للفقير يتقوى بها في هذا اليوم الذي يسعد فيه الناس، فلا يريد الشرع أن يتحمل هذا الفقير مؤنة وطعام هذا اليوم فتؤدى له الزكاة. والزكاة هنا صاع، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، وهذا كما ذكرنا في قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على الرجل في عبده وفرسه صدقة إلا زكاة الفطر، هذا هو المقصود أنه يخرج زكاة الفطر عنه إذا كان موجود في وقت وجوب الزكاة. والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، والصغير والكبير من المسلمين، وكلمة والصغير والكبير من المسلمين هذه الزيادة زادها الإمام مالك رحمه الله، زادها الإمام مالك رحمه الله، فإن مالك روى هذا الحديث فقال من المسلمين، وكثير من الرواة لا يزيدون هذه الكلمة فيقولون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، ويقفون عند هذا. وهذا يعني أنه لو كان أحد عندك من غير المسلمين فأنت تدفع الزكاة، لكن الحديث الحقيقة ثبوت هذه الكلمة ثابت، لأنه قد رواها مالك رحمه الله ولم يتفرد بها، بل رواها غيره، بل رواها غيره. توقف الإمام أحمد رحمه الله في زيادة مالك، كلمة من المسلمين توقف فيها الإمام أحمد رحمه الله، مع أنه كان يقول مالك ثقة في كل شيء، وجاءه رجل يريد أن يحفظ الحديث فقال عليك بحديث مالك، وكان أحمد يجل مالك ويقدمه ويرى أنه من ثقات المسلمين، لكن لما تفرد بها مع كثرة الرواة لهذا الحديث توقف. وهذا يدل على أن الراوي إذا شارك غيره في الرواية ثم روى غير ما يرويه الناس فإنه يتوقف في روايته، وهذا ما يسمى بالشاذ، هذا ما يسمى بالشاذ. فأحمد رحمه الله كما قال ابن رجب توقف في هذه الزيادة حتى رآها جاءت من طرق فقبلها، وقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر، وذكر هذه الزيادة، وأخرجها مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر وذكر هذه الزيادة. فهذا يدل على أن هذه اللفظة ثابتة، هذا يدل على أن هذه اللفظة ثابتة، ولذلك فإن المعتبر في هذا هو ما كان من كان من المسلمين، وأما من لم يكن من المسلمين فإنه لا تؤدى الزكاة عنه. هنا يقول الذكر والأنثى والصغير والكبير، طيب الجنين الذي يكون في بطن أمه هل يكون فيه زكاة؟ الزكاة زكاة الفطر فرض، لأن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو شيء واجب، لكن في الجنين يستحب، في الجنين يستحب أن تؤدي زكاته أو الزكاة عنه، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فجاء عن عثمان رضي الله عنه وعن غيره في إخراج الزكاة عن الجنين، فنقول بأنه يستحب ذلك لكنه ليس بواجب، لكنه ليس بواجب. والزكاة إنما تكون صاعا من شعير، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها على وجه الكيل، ولا تخرج القيمة، لا تخرج القيمة، وإنما تخرج الزكاة على وجه الكيل، صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قوت البلد، فإن كان البلد أهل البلد يأكلون الأرز فكونك تخرج هذه الزكاة من الأرز خير للفقير. والقاعدة هذه قاعدة ثمينة تريحك في الكفارات وفي الصدقات وفي الزكوات، القاعدة هي ما يعطى للجماعة يعطى للفرد، وما يعطى للفرد أو ما يعطى للجماعة يجوز أن يعطى للفرد، وما يعطى للفرد يجوز أن يعطى للجماعة. فمثلا عندك خمسة أولاد، يعني أو العائلة مكونة من خمسة أشخاص، كم تكون زكاة فطرهم؟ يعني زكاة الفطر الصاع قيل يعني من كيلوين ونصف إلى ثلاثة كيلو، لو قلنا بثلاثة كيلو خمسة في ثلاثة إذن هذه 15 كيلو. طيب هل يشترط أن أوزعها على خمسة من الفقراء أو يجوز أن أعطي فقيرا واحدا هذه الزكاة كلها؟ يجوز أن أعطي هذه الزكاة كلها، ولذلك إذا أخرجت هذه الزكاة فأنت لو أعطيت أسرة لا تسأل كم عددهم، حتى لو كان رجل وامرأة فقط، لأن ما يعطى للجماعة يعطى للفرد، وما يعطى للفرد يعطى للجماعة. عندي أنا زكاة واحدة، ليس معي أحد، رجل ليس متزوج وليس عنده أبناء ولا يتحمل إلا مسؤولية نفسه، فأخذ 3 كيلو وأعطاها أسرة. هذه الأسرة مكونة من 20، من 15 فردا، لا تسأل كم عددهم، لأن ما يعطى للفرد يعطى للجماعة، وما يعطى للجماعة يعطى للفرد. فهذه قاعدة عند أهل العلم تريحك في قضية الكفارات وقضية الصدقات والزكوات. ما يعطى للفرد يجوز أن يعطى للجماعة، وما يعطى للجماعة يجوز أن يعطى للفرد. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السامراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. متفق عليه، واللفظ البخاري، وفي لفظ: أو صاعا من أقد.
نعم. قال عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، والمقصود بالطعام هنا المقصود بالطعام البر. قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، والمقصود بالسمراء القمح، المقصود بالسمراء القمح الأسمر، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. أرى مدا من هذا يعدل مدين، بمعنى أنه يخرج نصف صاع وليس صاعا، بمعنى أنه يخرج نصف صاع. فأما أبو سعيد الخدري فقال: لا أخرج أبدا إلا صاعا، يعني كما كان يؤديه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا أو صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. فلم يرضى أبو سعيد الخدري أن يخرج غير ما كان يخرجه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ما يدل على جواز ما ذهب إليه معاوية رضي الله عنه، وهو بذل نصف الصاع. فأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين فقال: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد صغير وكبير. وهذا صححه الألباني رحمه الله، هذا صححه الألباني رحمه الله. فقوله هنا بين اثنين يعني الصاع الذي يؤدى لواحد من غير البر أو القمح يؤدى لاثنين من البر والقمح، يعني فالشعير يؤدى لواحد الصاع، وأما البر أو القمح فإنه يؤدى لاثنين، فإنه يؤدى لاثنين. فهذا يدل على أن البر أو القمح يجوز أن يؤدى فيه النصف، نصف الصاع، وذلك لأجل الحديث وعمل الصحابة رضي الله عنهم. وأما أبو سعيد فلعله لم يبلغه هذا الحديث، أبو سعيد لعله لم يبلغه هذا الحديث. وكما ذكرت فإن الذي يؤدى هو الصاع ولا تؤدى القيمة، لا يجوز إخراج القيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرشد للكيل أو المكيل. قال النووي: لم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، لم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، فالذي يجب هو إخراج هذه الآصع التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يقول: هذا حديث يحيى زاد سفيان بن عيينة فيه أو صاعا من دقيق، أو صاعا من دقيق، فأنكروا هذه الزيادة على سفيان رحمه الله. قال النسائي: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث غير سفيان بن عيينة يعني كلمة الدقيق، وقال البيهقي ورواه جماعة من عن ابن عجلان منهم فلان وفلان وفلان، ولم يذكر أحد منهم الدقيق. والدقيق ذكره ضعيف من حيث الرواية، يعني أن سفيان أخطأ في هذا الحديث بذكر الدقيق، لكن من حيث الفقه والحكم الفقهي يجوز أن تخرج صاعا من دقيق، لكن ينبغي أن تعرف أن الدقيق إذا أخرج فإنه يجب أن تزيد فيه، لأن الدقيق ليس مكياله كمكيال أصله. إذا كان حبا وأردت أن تطحن هذا الصاع من الحب، فإنك إن جعلته صاع أو فإنك إن جعلته في الصاع تجده ناقص. واضح هذا؟ يعني إن أخذت صاعا من شعير وقلت هذه هي زكاتي، ثم طحنت هذا الدقيق، إذا أرجعته إلى الصاع تجد أنه في الثلاث أرباع، إذن يجب عليك أن تزيد. فلا تعتبر الصاع بأصله، وإنما عد صاعا جديدا بعد طحنه. ولعل الدقيق يكون أنفع للفقير من أن تعطيه بحبه، لأنه سيحتاج إلى طحنه والاستفادة منه. فكونك تخرج دقيقا هذا من حيث الفقه صحيح، لكن لابد أن تنتبه لهذه القضية، وهي أنك تعد صاعا من الدقيق لا صاعا من أصله. فإذا جئت إلى حساب الصاع من أصله لابد من الزيادة. وهذا يدل على مسألة مهمة، وهي أن الزيادات يعني قد تكون الزيادة من حيث الفقه مقبولة، لكنها من حيث الرواية لا تقبل. والمحدثون إذا تكلموا عن الزيادة وتضعيفها يتكلمون عنها من حيث الرواية، ولذلك يخطئ بعض الناس فيقول الشاذ هو ما كان مخالفا فيه الراوي للثقات، ويعد هذه المخالفة في الفقه. لا، ليس كذلك، وإنما المخالفة المعتبرة هي إذا شارك غيره من الثقات فإنه يزيد لفظا لم يزده بقية الرواة، فهنا نضعف هذه اللفظة، بما أنهم اجتمعوا على لفظ واحد ثم جاء أحد الثقات فزاد لفظا، نحن نتوقف في هذه الرواية. وإن كان في الفقه يمكن أن نعتبر هذا صحيحا بأدلة أخرى، لكن من حيث الرواية هل قالها النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقلها، نحن نقف عند هذه الرواية ولا نقبلها حتى تثبت، لأن الأصل هو عدم ثبوت الحديث، ليس الأصل أن الحديث مقبول، وإنما الأصل عدم ثبوت الحديث وعدم قبوله. فإذا جاءنا ما يدل على أن الحديث مقبول أخذنا به، وإلا فيجب أن نقف ولا نقبل هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله عندنا مقدم على كل شيء. ولذلك رأينا كيف الإمام أحمد رحمه الله توقف في زيادة من؟ مالك، وهو جبل في الحفظ، لكن لما كانت هذه الرواية لم تثبت عنده في أول الأمر إلا من حديث مالك توقف فيها، فلما جاءت من طرق أخرى كما ذكرنا قبلها الإمام مالك رحمه قبلها الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أولا نحن يعني مدار أمرنا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما يكال، فقال أخرج كذا وكذا من الكيل صاعا من طعام، ولم يدلنا على القيمة، ولو كان أنفع لفعله النبي أو لقاله النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نقف عند النص، وما أدرانا أنه لو أخرج القيمة كان هذا مجزئا، نحن لا نعلم. والأصل في العبادات أن يؤتى بما جاء به عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
قال وقال أبو داود حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع أنه سمع عيارا قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان بن عيينة فيه أو صاعا من دقيق. قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. وقال النسائي لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيق غير سفيان ابن عيينة. قال البيهقي ورواه جماعة عن ابن عجلان منهم حاتم وإسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح ويحيى بن قطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم دقيق غير سفيان وقد أنكر عليه فتركه.
وقد أنكر عليه فتركه.
وقد أنكر عليه فتركه. قال وعن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وليس كما قال، فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهم الشيخان. وأبو يزيد الخولاني وهو الصغير قال فيه مروان بن محمد شيخ صدوق أو شيخ صدق، وسيار قال أبو زرعة لا بأس به، وقال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال دارقطني رواه رواة هذا الحديث ليس فيه مجهول، وقال أبو محمد المقدسي هذا إسناد حسن والله أعلم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه، وحديث ابن عباس تكلم عنه المصنف وذكر أن رواته لا يقل حالهم عن حال الصدق، ولذلك فالحديث حسن. وممن حسن الحديث النووي، فقال النووي رواه أبو داود بإسناد حسن، وكذلك حسنه الحافظ الشيخ الألباني رحمه الله، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. والحديث فيه أن زكاة الفطر فرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رسول، فقال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة أو طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وفيه أيضا العلة في تشريع هذه الزكاة، وأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ما حصل فيه من زلل وخطأ، فإنها تطهره، وكذلك هي طعمة للمساكين فتشغلهم في وقت العيد أو فتفرغهم في وقت العيد عن الاشتغال بالرزق. وقوله هنا فرض رسول الله، هذه الزكاة فريضة على كل شخص بعينه، على كل شخص بعينه. فالزكاة فرض على الزوجة، فرض على الولد، فرض على البنت، فرض على من تعول. لكن إن أخرج، إن كانت عند ولي الأمر وصاحب البيت قدرة على إخراج الزكاة فأخرجها تجزي عنهم جميعا، تجزي عنهم جميعا، فمن عليه نفقتك وأخرجت الزكاة عنه أجزأ ذلك عنهم. أما من لم يكن ممن تنفق عليه، فإن أخرجت عنه لا بد من إخباره. يعني رجل يريد أن يخرج عن صديقه، يخرج عن أخيه، لا بد أن تخبر أخاك أو تخبر صديقك أنك ستخرج عنه الزكاة، لأنك إن أخرجتها حينئذ من غير أن يعلم لم تقع له، لأنه لم يوكلك، وهي فرض عليه. وإخراج النية وإخراج الزكاة يحتاج إلى نية، فإن كنت تريد الإخراج عنه فلا بد من إخباره. أما من تعول من أهل بيتك فلا يحتاج أو فلا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. أما من لم تعل وليس عليك إعالته ونفقته، فإنه حينئذ يتعين عليك أن تخبره حتى ينوي توكيلك في إخراجه. ولا بأس أن يكون المال منك، هذا لا بأس به، فيجوز أن يخرج الإنسان ويكفر الإنسان عن غيره، هذا لا بأس به، لكن لا بد من النية، لا بد من النية. فإن لم يستطع إلا إخراج زكاة نفسه فإنه يخبر الآخرين، إن كان عندهم مال يزكون، وإلا فلا زكاة عليهم. ولذلك نقول بأن الزكاة فرض عين، لكنها فرض عين على كل أحد بنفسه، فمن أخرجها عن أهله فإنها تجزئ عنهم. والحديث كما ذكرت فيه العلة في إخراج الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم سواء صام أو لم يصم. حتى لو كان عندك مريض لم يصم فإنك تخرج عنه، حتى وإن كان يطعم بدل الصيام، عاجز هو عن الصيام لكنه يطعم، أيضا لا بد وأن تخرج عنه، لأن الصبي الصغير لا يصوم في الغالب ومع ذلك تخرج عنه. المرأة لو كانت نفساء في شهر رمضان كله ولم تصم أيضا تخرج عنه، ويجب عليها إخراج الزكاة. فالزكاة واجب، زكاة الفطر، على من صام ومن لم يصم. وكل من ملك صاعا فإنه تجب عليه، حتى ولو كان في الأصل فقير، وفقير ليس عنده إلا صاع، فإن كان هذا الصاع مما يحتاجه لطعامه وطعام أهله لم يخرجه، لكن إن زاد عن طعامه ما يكون صاعا فإنه يخرجه، فإنه يخرجه. والله أعلم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم.